إياك نستعين على قوله إياك نعبد، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة، الاستعانة داخلة في العبادة، نوع من أنواع العبادة، عطفها من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام للاهتمام به، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا عطف الصلاة الوسطى مع أنها داخلة في قوله حافظوا على الصلوات؟ لأهمية هذه الصلاة. فإذا عطف الخاص على العام فهذا يدل على أهمية هذا الخاص، فالاستعانة لها أهمية عظيمة. وكما فصلنا أن الاستعانة بالحي المخلوق، بالحي القادر على إعانتك، جائزة، ولكن الاستغناء عن الناس أحسن، الاستغناء عن الناس أحسن، ولكن جائز هذا، إنك تستعين بواحد يبني معك الجدار، يحمل معك المتاع، واحد غني يساعدك بالقرض أو بالصدقة، هذا جائز، والاستغناء عنه أحسن. أما الاستعانة بالميت فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الميت لا يستعان به ولا يقدر على شيء، انتهى عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. فهو بحاجة إليك، بحاجة إلى أنك تدعو له، فكيف تدعوه من دون الله عز وجل؟ هو بحاجة إلى أنك تدعو له، لأنه ما يقدر على الدعاء وأنت، فإذا دعوت له نفعته إذا استجاب الله ذلك، فكيف تدعوه من دون الله عز وجل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهذا فيه دليل على وجوب إخلاص العبادات لله سبحانه وتعالى، وأنها حق له جل وعلا وحده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله خلق الخلق من أجل عبادته سبحانه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته، من أجل الدعوة إلى عبادته والإرشاد إلى عبادته سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله بجميع أنواعها، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، فمن صرف منها شيئا لغير الله صار مشركا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، سماه دينا، فالدعاء أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فهو أعظم أنواع العبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى. فمن دعا غيره من الأموات والجن والإنس والملائكة والرسل والأولياء والصالحين فإنه يكون مشركا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا هو الذي يجب أن تتعلق به القلوب وأن تصرف له جميع أنواع العبادة، وأن لا يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى كائنا من كان، إلا فيما أباح الله من الانتفاع بأعمال الأحياء القادرين كما سبق، هذا لا يسمى عبادة، هذا يسمى تعاون على البر والتقوى، تعاون على الخير، سد حاجات المسلمين، هذا ليس من العبادة، وإنما هو قضاء حاجة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، هذا دعاء مسألة، تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم، أي أن يدلك على الصراط وأن يوفقك لاتباعه، لأن الهداية قسمان، الهداية قسمان، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية بمعنى التوفيق. الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد هذه تكون لله وتكون للأنبياء وتكون للدعاة، كلهم يهدون، يعني يدلون الناس ويرشدونهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه هداية دلالة وإرشاد. فالله يهدي يعني يدل الناس ويرشدهم بما أنزل من الكتاب وأرسل من الرسل، وأيضا الأنبياء والعلماء يهدون يعني يدعون إلى الله ويرشدون الناس إلى طرق الخير ويحذرونهم من طرق الشر. أما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها غيره. وأما دلالة الإرشاد والبيان فهذه يملكها المخلوق إذا كان عنده علم وبصيرة. وأيضا هداية التوفيق هذه خاصة بالمؤمنين، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي عامة للمؤمنين والكفار. فالله هدى الناس يعني دلهم وأرشدهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فالله هدى جميع الناس بمعنى دلهم وأرشدهم وبين لهم. وأما هداية التوفيق فهذه خاصة بالمؤمنين، وأنت تطلب من الله الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا، هذا كله يدخل في قوله اهدنا. الصراط، الصراط في اللغة الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق، وهو نوعان، صراط حسي مثل الجادة التي تمشي عليها ويمشون الناس عليها، والسكك المراكب التي تمشي، هذا صراط حسي تمشي معه تسلكه، وصراط معنوي وهو المطلوب هنا، صراط معنوي، طريق معنوي وهو الطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا. وما هو الطريق الذي يوصل إلى الله؟ هو القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم صراط يوصل إلى الله ويدل عليه. الإسلام صراط، فيفسر الصراط المستقيم بأنه يفسر بأنه الرسول، ويفسر بأنه الإسلام. الكل حق، كل الصراط يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. والمستقيم أي المعتدل، المستقيم هو المعتدل بخلاف الطرق المنحرفة فإنها توصل إلى النار. الكفار والمشركون والوثنيون والخرافيون معهم طرق يمشون عليها، لكنها طرق منحرفة تؤول بهم إلى النار. أما الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل فهو صراط الله سبحانه وتعالى. مستقيم لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف ولا اشتباه ولا ظلمة، واضح. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هناك جواد كثيرة يسير عليها كثير من الخلق، جواد بنيات الطريق، هذه منحرفة، ولكن الصراط المستقيم هو واحد، لا ينقسم ولا يتعدد ولا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا تفسير للصراط. الآية الأخرى تفسير للآية، يعني ما المراد بالصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، الذي يسير عليه عباد الله الذين أنعم الله عليهم، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا الصراط وصفه الله بأنه مستقيم، ووصف الذين عليه لأنهم الذين أنعم الله عليهم، فمن أنعم الله عليه سار على هذا الصراط، ومن خذله الله وحرمه فإنه ينحرف عن هذا الصراط إلى الطرق الأخرى والمناهج الأخرى البشرية التي تؤول به إلى الضلال. والصراط تارة يضيفه الله إلى عباده الصالحين مثل ما هنا: صراط الذين أنعمت عليهم، وتارة يضيفه إلى نفسه سبحانه، وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط الله، وهو صراط المنعم عليهم من عباد الله لأنهم يسيرون عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم المنعم عليهم، الذين أعطاهم الله العلم النافع ووفقهم للعمل الصالح، عملوا بعلمهم، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. ولكن هذا الصراط والسير عليه يحتاج إلى صبر، يحتاج أولا إلى علم، لابد من علم يبصرك بهذا الصراط، ولا كل واحد يبي يقول لك من الناس تعال معي، تعال تعال الفرقة الفلانية الطائفة الفلانية ما مثلها وكذا وكذا، كل واحد يبي يدعوك. فإذا لم تكن على معرفة بالصراط المستقيم فانخدع، فيحتاج منك إلى علم. ما هو هذا الصراط الذي أوصاك الله باتباعه؟ تعلم العلم النافع التي تميز به هذا الصراط من غيره من طرق الضلال. هذا شيء. الشيء الثاني بعد العلم به يحتاج إلى ثبات عليه، تسأل الله الثبات، لأنك حتى ولو علمت وعرفت وحتى لو سرت على هذا الصراط فأنت عرضة، عرضة للانحراف ما دمت على قيد الحياة. كم ممن زاغ وارتد بعد معرفة وبعد هداية، ارتد وزاغ وهلك لأن الله لم يثبته. يحتاج إلى ثبات، ويحتاج أيضا إلى صبر. هذا الصراط يحتاج إلى صبر، لأنك ستمتحن وتبتلى وتعير وتعادى، وينالك من الناس ما ينالك إذا سرت على هذا الصراط، فبتصبح غريب بين الناس، خصوصا في آخر الزمان تصبح غريبا، الذي يسير على هذا الصراط يصبح غريبا بين الناس، يتنقصون ويتهجمون عليه ويثلبونه ويقولون فيه إن لم يثبته الله ويصبر فإنه على خطر منه ينحرف. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، هؤلاء غضب الله عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. فمن عرف الحق ولم يعمل به بل اتبع هواه واتبع شهواته وأطاع الناس في معصية الله وهو يعرف، فإنه يكون مغضوبا عليه من الله سبحانه وتعالى لأنه عصى الله على بصيرة. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ فالذي يعرف الحق ولكنه يتبع هواه ولا يتبع الحق، أو يتبع شهوات نفسه، أو يطيع الناس في معصية الله، هذا مغضوب عليه. وفي مقدمة هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله، لأنهم عرفوا الحق، عرفوا هذا الرسول كما يعرفون أبناءهم، عرفوا أنه رسول الله وكانوا يدرسون صفاته قبل البعثة، وكانوا يتوعدون الناس والمشركين أنه إذا بعث سيتبعونه ويقاتلون الكفار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الظالمين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. كانوا يعرفون صفاته ويعيدون بأنهم سيتبعونه إذا بعث ويقاتلون معه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من غير قبيلتهم، كان من العرب وهم يريدون أن يكون من بني إسرائيل، يعني يتحكمون على الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يكون من بني إسرائيل، حسدوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هؤلاء غضب الله عليهم والعياذ بالله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ الذين يعملون بدون علم وبدون دليل، بل يتعبدون بالجهل والخرافات والبدع والمحدثات وما وجدوا عليه الناس. وفي مقدمة هذا الصنف النصارى، فإن النصارى عندهم عبادة وعندهم رهبانية وعندهم كثير من أنواع الرهبانية، لكن ما أنزل الله بها من سلطان. أبوا أن يسلكوا طريق العلم وأخذوا طريق العبادة من غير علم، والعبادة إذا لم تكن على دليل وعلى علم فهي ضلال ولا تنفع صاحبها. فذكر سبحانه في ختام هذه السورة الأصناف الثلاثة الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا. الصنف الثاني الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. الصنف الثالث الذين لم يعرفوا الحق بل يعبدون الله على جهل، ولا يبحثون عن الدليل ولا يبحثون عنه، بل يتبعون ما وجدوا عليه الناس وما قال لهم فلان وعلان من غير دليل من وحي الله ومن تشريع الله سبحانه وتعالى. وليس هذا خاصا بالنصارى، بل كل من سلك هذا الطريق وعبد الله على جهل وضلال ولم يطلب الدليل ولم يتبع الحق فإنه يكون مع النصارى وإن زعم أنه من المسلمين. وكذلك الذي يعرف الحق ولم يعمل به تكبرا وعنادا واتباعا لهواه وشهوته يكون مع اليهود ولو كان يدعي أنه من المسلمين، إنما يكون من المسلمين الذين أنعم الله عليهم، الذين عرفوا الحق وانقادوا له واتبعوه. هؤلاء هم أهل الحق. فأنت في هذه في قراءتك لهذه السورة فاسأل الله أن يجعلك من الصنف الأول، أهل العلم النافع والعمل الصالح، وتعوذ به، تعوذ به من الصنفين المغضوب عليهم والضالين. فتنبه لنفسك، أنت معي هذه الأصناف، تنبه لنفسك حينما تقرأ هذه السورة في صلاتك، هل أنت مع الصنف الأول أو مع الصنف الثاني أو مع الصنف الثالث؟ تأمل، كل يعرف ما هو عليه. هذه السورة ميزان، ميزان تزن به ما أنت عليه. فهذه السورة سورة عظيمة وكلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى دعاء العبادة، وآخرها دعاء مسألة وهو طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى والثبات على الحق وطلب أن يعصمك الله من طرق أهل الزيغ وأهل الضلال. فهي كلها دعاء، هذه السورة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول، حديث القدسي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة المراد بها هنا الفاتحة، سماها صلاة، هذا من أسماء الفاتحة أيضا، أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا مجدني عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فمن قولها الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد، هذه ثلاث آيات ونصف، ثلاث آيات ونصف، هذه لله سبحانه وتعالى. ومن قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا للعبد، دعاء يدعو به العبد، يدعو به العبد لنفسه ويسأل الله جل وعلا لنفسه. وهذه السورة يقول العلماء اشتملت على معاني عظيمة. أولا فيها أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه من أسماء الله سبحانه، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فهي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يجي واحد من المخرفين أو من الضلال أو من الجهال ويقول أنتم تجعلون التوحيد ثلاثة أنواع، من أين لكم الدليل؟ توحيد شيء واحد، يقول ما هو بثلاثة أنواع. نقول سبحان الله، هذا جحود اللي ما في القرآن، هذا جحود اللي ما في القرآن. الله ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في القرآن، ابدأ بسورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة. هل تقول إن كلها نوع واحد؟ أي بنوع واحد، هي كلها توحيد، لكن التوحيد أنواع، توحيد الربوبية، وهذا هو هذا هو توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وأفعال الله، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الرب بأفعال العبد التي يتقرب بها إلى الله، مثل الصلاة والصيام والحج والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، هذه أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم، هذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب والتشبيه بالمخلوقات، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. ففيها توحيد، ففي هذه السورة في أولها أنواع التوحيد الثلاثة، فيها إثبات الرسالات، فيها إثبات الرسالات، وفيها الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب في سورة الفاتحة. وين هم فيه؟ تأمل، رب العالمين، هل يليق بالرب رب العالمين أن يترك عباده بدون رسل وبدون كتب؟ هذا من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، ففيها إثبات الرسالات وإثبات الكتب الإلهية، لأنها من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم، منين تعرف الصراط المستقيم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة؟ ففي قوله اهدنا الصراط المستقيم فيها أيضا إثبات النبوات وإثبات الكتب، لأنه ما تعرف الصراط المستقيم إلا بذلك. فالرسل هم الذين يهدون العباد إلى الصراط المستقيم، يعني يرشدونهم ويبينون لهم. فيها إثبات البعث، فيها إثبات البعث، من أين أخذنا؟ من قوله تعالى مالك يوم الدين، هذا فيه أنه لا بد يجي يوم يقوم فيه الحساب. الناس ما نشوفهم يحاسبون بالدنيا، تشوفون أحد يحاسب بالدنيا؟ يكفر ويفسق ويعصي ويموته على هذه الحال، أو يعبد الله ويعبد الله.